السلام عليكم. السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا بالأمس الماضي في التتمة التي عبر عنها الماتن بقوله بقي شيء. هذه التتمة هي بيان الثمرة والنتيجة من البحث في تشخيص العناوين الانتزاعية باعتبار أن جملة من الأحكام الوضعية عناوينها عناوين انتزاعية، أن العنوان أو المصطلح الذي نستعمله هذا العنوان والمصطلح كالشرطية والجزئية والمانعية عنوان منتزع، وبالتالي هذه العناوين هل تترتب عليها آثار أم لا؟ هذه هي ثمرة البحث. أفاد الماتن في الأمس الماضي أن الحقائق التكوينية الخارجية هذه لا يترتب عليها أثر، الأثر يترتب على الحكم المجعول شرعا مثل الصلاة الزكاة، ونحن نستصحب هذه الأحكام الشرعية المجعولة من الشارع. أما الحقائق التكوينية الخارجية هذه لا نجري فيها الاستصحاب. ثم قال: نعم، هناك بعض الحقائق يترتب عليها أثر باعتبار أن الشارع جعلها موضوعا لحكم شرعي، فإذا الآثار إما أن تترتب على الأحكام الشرعية المجعولة من الشارع، أو على الموضوعات الخارجية التي رتب الشارع عليها حكما شرعيا. أما على نفس الحقيقة التكوينية الخارجية دون أن يترتب عليها حكم شرعي، هذه لا يسوغ ولا يجوز لنا استصحابها. فإذا العناوين الحقيقية واضح أن البحث فيها إنما يفيدنا باعتبار أن المعنون أو الذي يشير إليه العنوان، أو نفس العنوان إن رتب عليه أثر من قبل الشارع ساغ لنا التعبد به وترتيب الآثار عليه باستصحابه. ثم بعد ذلك استعرض العناوين الاعتبارية وقال إن العناوين الاعتبارية على قسمين، بعضها مجعولة للشارع مثل الحجية، ويترتب على هذا المجعول الشرعي أثر بلا واسطة، ولذا ينبغي على المكلف أن يسير على وفق هذه الحجية تنجيزا وتعذيرا. نعم، كما أنه هناك مجعولات اعتبارية تترتب عليها أحكام شرعية، يعني معتبرات من لدن الشارع مثل الطهارة والنجاسة، حيث إن الشارع المقدس رتب عليهما أحكاما متعددة. فإذا العناوين الاعتبارية أيضا تترتب عليها آثار، وأما العناوين الانتزاعية، العناوين الانتزاعية هذه التي كان البحث المعمق يدور حولها وفيها، هذه العناوين الانتزاعية نعم، هذه العناوين الانتزاعية هل يسوغ لنا أن نستصحب الحكم الشرعي المترتب على عنوان انتزاعي أم لا؟ والمثال يوضح لنا المطلب. فلو كان شيء مانعا فشككنا في بقاء مانعيته أو أنه شرط معي، وشككنا في زوال الشرطية نعم، أو أنه سبب أو جزء، هذه عناوين انتزاعية. يقول الماتن هذه العناوين الانتزاعية المترتبة عليها أحكام شرعية أيضا يسوغ لنا إجراء الاستصحاب فيها. واضح لنا فكرة الماتن؟ هذا ما أبانه بالأمس الماضي. ثم أورد إشكالا على المطلب. ما هو الإشكال؟ انتبهوا للإشكال. خلاصة الإشكال إن هذا العنوان الانتزاعي قلنا إنه لا وجود له في عالمي الخارج والاعتبار، ومن المعلوم أن الحكم الشرعي له واقعية ومتحقق، فهل نستصحب حكما شرعيا رتب على عنوان لا وجود له؟ فالصحيح أننا نستصحب الحكم الشرعي الذي له وجود باعتبار ترتب هذا الحكم على منشأ الانتزاع وليس على العنوان، إذ أن العلماء يقولون إن العنوان الانتزاعي لا وجود له إلا بوجود منشأ انتزاعه. واضح من الفكرة، كان هذا هو الإشكال، عرفنا الإشكال. أما الإجابة على هذا الإشكال الذي أورده الماتن، الإجابة كالتالي. يقول الماتن: صحيح إن الحكم الشرعي له واقعية، والعنوان إنما هو عنوان انتزاعي، فكيف نرتب الحكم الشرعي على عنوان لا وجود له؟ بل المفروض أن يرتب كما قال المستشكل على منشأ الانتزاع الذي له الوجود، صح؟ قال الماتن: نعم، العنوان من حيث الدقة العقلية لا وجود له، ولكنه من الناحية العرفية له وجود، والأحكام الشرعية لا تترتب على الموضوع الذي له وجود بالدقة العقلية، وإنما تترتب على موضوع له وجود بنظر العرف، وإن كان من ناحية الدقة العقلية لا وجود له. واضح لنا الإشكال والجواب. الإشكال خلاصته كالتالي: إن قلت في بعض الأحايين عندنا عنوان انتزاعي رتب عليه حكم شرعي، نشك في بقاء هذا الحكم الشرعي، فهل يسوغ لنا الاستصحاب مثلا؟ الإجابة نعم. الإشكال: العنوان الانتزاعي لا وجود له، فالمفروض أن نستصحب باعتبار ترتب الحكم الشرعي على منشأ الانتزاع. الإجابة: صحيح، بالدقة العقلية العنوان الانتزاعي لا وجود له، لا في عالم الاعتبار ولا في عالم الواقع التكويني خارجي، ولكن ترتب الحكم الشرعي على موضوع ليس لابد أن يكون له وجود من حيث الدقة العقلية، بل يكفي أن يكون له وجود بالنظرة العرفية التسامحية. وهنا العناوين الانتزاعية، العرف يرى أن لها وجود، فيسوغ لنا إجراء الحكم الشرعي، يعني استصحاب الحكم الشرعي المترتب على هذا العنوان الانتزاعي الذي له وجود بنظر العرف والمسامحة. معي؟ عرفنا الإشكال والجواب؟ ترى مهم هذا. طيب ولذلك لاحظوا ماذا يقول. قلت: أما الأول، هذا الإشكال، هذا الإجابة يعني، فلأن لها نحو من الوجود العرفي في عالمها عرفا، وإن لم يكن هذا الوجود خارجيا ولا اعتباريا، فيصح عرفا أخذ الشارع لها لهذه العناوين الانتزاعية في موضوع الأحكام الشرعية. وإذا كانت موضوعا للأحكام الشرعية أمكن التعبد بها بلحاظ ترتب حكم شرعي عليها، فلو شككنا في زوال السببية أو الشرطية أو المانعية جاز لنا استصحاب هذه الموضوعات، واستصحاب ما يترتب. يترتب عليه ايضا بعد الشك فيه. ان قلت لما لم يكن لها تقرر في عالم الخارج ولا في عالم الاعتبار وكانت متقومة باللحاظ من دون ان يكون لها مطابق وراء ذلك، امتنع اخذها في موضوع الاحكام الشرعية التي تتبع في فعليتها، تتبع فعلية موضوعاتها والتي لا اشكال في فعليتها، هذه الاحكام الشرعية فعلية مع ان الموضوع ماذا ليس بموجود مع عدم اللحاظ، فلا بد من كون الموضوع لهذا الحكم الشرعي الفعلي. ما هو الموضوع؟ هو منشأ الانتزاع معان، حقيقة هو منشأ الانتزاع، ويكون هو موضوع التعبد الظاهري ان تمت فيه شروط التعبد. قلت الامور الانتزاعية وان لم يكن لها نحو من التقرر بالدقة العقلية الا ان لها نحو من التقرر لدى العرف لغفلة العرف عن حكم العقل الدقي المذكور، وقد تقرر في محله ان المعيار في تطبيق ادلة الاحكام الواقعية والتعبدات الظاهرية ليس هو نظر العقل الدقيق بل نظر العرف المسامحي، بحيث يكون التطبيق بنظرهم تطبيق بنظر العرف تطبيقا حقيقيا لا تسامحيا. وهذا لو نظر العرف بأن الموضوع متحقق وموجود، معي أنتم؟ طيب نعم. وأما الثاني فلأنها غير مجهولة شرعا حسب الفارض، يعني هذه الأمور الانتزاعية قلنا غير مجهولة، لأنها لو كانت مجهولة شو تصير؟ تصير ماذا؟ عناوين اعتبارية وعناوين انتزاعية. ثم قال نعم قد يصح نسبة جعلها للشارع الأقدس بلحاظ جعله لمنشأ انتزاعها لو كان أمرا جعليا، هذا اللي ذكرناه اللي قلنا خارج عن المصطلح، تذكرون في الأمس الماضي ذكرنا إنه قد يقال إن في أنحاء من الإضافة كالإضافة إضافة الزوجية بين الزوج وزوجته والملكية بين المالك ومملوكه والرقية بين السيد وعبده، تاري قلنا هذه صح عناوين انتزاعية، بس احنا ما نتكلم في العناوين الانتزاعية بهذه المعنى باعتبار ان الشارع هذا ماذا جعلها فتعلق بها جعل من العرف او من الشارع، فهذه عناوين اعتبارية بمعنى من المعاني هي عناوين شنو انتزاعية، لكن بمعنى آخر هي عناوين اعتبارية. ولذلك يقول لكنه ليس بمعنى كونه مفاد القضية الشرعية. بعد هنا يريد ينبه على أمر، يقول نعم قد يصح نسبة جعلها للشارع الأقدس بلحاظ جعله لمنشأ انتزاعها، هذا غير بعد الأمر اللي أفاده بالأمس إضافة إلى نقطة أخرى، هم النقطة هو ما بينها اللي بالأمس احنا نشير لها وأضاف شيء آخر. الآن نشوفه الشارع المقدس لما يقول أقيموا الصلاة أليس قد جعل الصلاة واجبة؟ ثم لما يفصل يقول مثلا الصلاة تتكون من 11 جزءا ومن كذا شرط وعدم مانع، فشي يصير لما يجعلها الأجزاء ثم احنا ننتزع من جعله مجموعة، يقول يعني يجب الركوع يجب السجود يجب القيام يجب القعود يجب كذا يجب كذا يجب، فننتزع ماذا الجزئية من هذه الأمور أو الشرطية أو المانعية. هنا بعد جعل الشارع لمنشأ الانتزاع انتزاع يصدق ماذا؟ يصدق ان الشارع هو الجاعل للعنوان الانتزاعي. كيف جعل العنوان الانتزاعي؟ لانه جعل منشا انتزاعي وهو المركب، صح؟ فيكون الشارع جاعلا للعنوان الانتزاعي باعتبار جعله لمنشأ انتزاعه. واضح لنا الفكرة هذه؟ طيب بس يقول احنا مو كلامنا في هذه الحيثية اللي احنا ذكرناها الان، لان كلامنا في العنوان الانتزاعي ليس باعتبار ان الشارع جاعلا لمنشأ انتزاعه، فيصبح العنوان الانتزاعي مسببا متولدا عن جعل الشارع. مو كلامنا في هذا المصطلح، كلامنا في العناوين الانتزاعية بما هي عناوين انتزاعية، ما بغض النظر عن جعل الشارع لمناشئه انتزاعية. هل يسوغ لنا باعتبار ترتب احكام شرعية عليها اجراء الاستصحاب فيها ام لا؟ واضح لنا الفكرة؟ اي مو هذا، مو فيما يسمى بالمركب التوليدي. ليش طيب ليس الكلام في هذه النقطة؟ يقول هذه النقطة شو تصير؟ تصير من قديل الاصل المثبت. تعرفون الاصل المثبت اللي مر عليكم العام الماضي بالتفصيل في كفاية الآخذ، وانه لا يسوغ لنا استصحاب الحكم الشرعي لإثبات لازمهم، لازم الحكم الشرعي عرفا او عقلا، ما يجوز، ما يشغلنا. هنا يصير من قبيله، يعني احنا شو نريد؟ نريد ان نجري الاستصحاب لبقاء العنوان الانتزاعي باعتباره مسببا توليديا عن جعل الشارع لمنشأ الانتزاع للمركب. يصير من قبيل ماذا؟ الاصل المثبت. طيب عرفنا هذا الان كيف اصبح من قبيل الاصل المثبت؟ من قبيل الاصل المثبت. وقد قلنا انه لا يجوز لنا اجراء الاستصحاب لبقاء زيد لاثبات انبات لحيته ليترتب علينا وجوب الوفاء في النسك. ما يجوز لنا، هذا اصل مثبت. طيب الان يقول شرحنا، عليكم السلام، شرحنا معنى العنوان الانتزاعي وبينا الاثر المترتب على هذه العناوين الانتزاعية، ثم اوردنا اشكالا واجابة على هذا الاشكال. يريد المؤذن في هذا اليوم ان يبين لنا معنى يغاير المعنى الذي تقدم، ويقول ان العنوان الانتزاعي يطلق ويراد به المعنى المتقدم الذي شرحناه، وهذا المعنى الذي نريد ايضاحه في هذا اليوم. فلو اطلقنا العنوان الانتزاعي فالمراد به احد هذين المعنيين. طيب ما هو المعنى الذي يريد ان يوضحه لنا الماتن اليوم؟ اي يقول شوف عندنا بعض العناوين التي يحكم بها او يحكم عليها. مثل شنو؟ هو اورد مثالا الان الغصب، الا نحكم بان هذا الفعل الذي قام به المكلف هو فعل غصبي؟ صح؟ ونحكم على هالفعل ايضا بانه فعل حرام، صح؟ نقولها لانه غصب، غصب حرام. فتارة هذا العنوان نحكم به، يعني نقول هالفعل نسمه، نقول هذا غصب. واخرى نحكم عليه، نقول هو حرام، الغصب حرام، نحكم بالحرمة على الغصبية على هذا العنوان. طيب صح، هذا كله مفهوم. بس شوف شو يقول، يقول تأمل معي كيف حكمنا بالغصب او حكمنا على الغصب بالحرمة، كيف حكمنا؟ اولا لاحظوا، مر عليكم هذا الباحث، ما هو الباحث؟ الباحث استحالة اخذ الشرط المتأخر في موضوع الحكم المتقدم اللي لا اشكالات في الحل او الاجابة عن اشكال الدور. الدور ما هو حقيقة الدور؟ ان يكون الشيء المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما. الان خلنا نفهم كيف يكون الغصب الحكم، الحكم الان اللي يصدر من الشارع، الحكم هذا الذي يصدر من الشارع كيف يحكم، او كيف يكون هذا الذي صدر من الشارع موسوم بانه غصب حكم به او حكم عليه بالحرمة؟ نبغي نتصور او ان نفهم هذا الموضوع. اقرأوا معي الان عبارات الماتن لان لي ماذا فيها معنى، ولذلك من البداية، من البداية يقول هذا كله في الامر الانتزاعي المقابل للامر الحقيقي والاعتباري. وربما يراد بالامر الانتزاعي او العنوان الانتزاعي ما يحكم به او عليه في كلام الشارع او في كلام المتشرع اي المتبعين للشارع، مع انه في الحقيقة محكوما به ومجعولا اعتبارا ولا محكوما عليه بما له من يعني وليس بمحكوم عليه بما له من المفهوم. طيب ليش لم يكن محكوما عليه بما له من المفهوم؟ انتبه، اما لكونه منتزعا في مرتبة متأخرة عن ورود الحكم، يعني اولا ورد الحكم بالحرمة ثم عرفنا انه بعد ورود الحكم بالحرمة لان هذا غصب، فلا يكون موضوعا للحكم. ليش ما يكون موضوعا؟ لانه جاي في مرتبة متأخرة بعد الحرمة، فكيف يكون المتأخر موضوعا للحكم بالحرمة؟ استحالة اخذ المتأخر في المتقدم دور، كما لا يكون محكوما به ولا مجعولا لصدقه بمجرد جعل الحكم. يعني احنا بالحقيقة بمجرد ان نقول ماذا؟ هذا حرام، اخذك مال الغير دون رضا منه او تصرفك في مال الغير دون رضا منه حرام، راح ننتزع من الحكم بالحرمة، ننتزع غصبيا. وانما يمكن الاخبار به الراجع، حتى لو اخبرنا قلنا هذا غصب، هذا الحكم غصب، هذا الاخبار بيش يرجع لي يقول، هذا اخبار عن نفس الحكم الصادر من الشرع، اخبار عن نفس الحرمة. ولذلك يقول واما لكون المحكوم به او عليه هو الواقع الخارجي المطابق له بعنوان اخر، هذا الواقع الخارجي اللي هو نفس التصرف الحاصل من الغير، فهو مسوق الحكم لمحض الحكاية عن الموضوع بما له من عنوان خاص. يعني احنا لما نقول هذا غصب عندما او نقول هذا الفعل حرام، نريد ان نسوق الحرمة او الغصبية للحكاية عن هذا الفعل الخارجي، عن التصرف الصادر من الغير. معي؟ ولذلك يقول فالغصب قد يحكم عليه بالحرمة كما قد يحمل على اخذ مال الغير بعض التصرفات مع عدم اخذ عنوان الغصب في موضوع الحرمة. ليش؟ لان عنوان الغصب انتزع متأخرا من الحكم بالحرمة، فهل يكون من تزع متأخرا يؤخذ في الحكم بالحرمة؟ ليش؟ صير لان نجعل المتأخر متقدما، وهذا هو اشكال الدور، لان اشكال الدور ان يكون لا موجود وهو الذي يأتي في رتبة متأخرة موجودا في الرتبة المتقدمة، فيلزم ان يكون الشيء موجودا ومعدوما، هذا اشكال الدور. ولذلك يقول فالغصب قد يحكم عليه بالحرمة كما قد يحمل على بعض التصرفات، نقول هذا الفعل الذي فعله فلان غصبه مع عدم اخذ عنوان الغصب في موضوع الحرمة. ما قلنا مثلا ماذا؟ فعل الغير هذا محرم لكونه غصبا، ما نقدر يعني ما نقدر ان لانه انتزاع الغصبية في رتبة متأخرة عن الحكم، فلو كانت القصبية قيد في مرحلة انشاء الحكم معي للزم ان يكون المتأخر متقدما، حتى نقول ما نبغى نجيب مرتبة انشاء الحكم لان قد يحل الاشكال بما اورده الاخون اذا تتذكرون في التفريق بين مراتب الحكم الانشاء والمنجزية والفعلية، بس خلوا قلوا في مرتبة الحكم بشكل مطلق، لانه قلنا في انشاء الحكم يقولون هذا حل الاشكال مو يعني تبيان وتقرير للاشكال، واضح لكم المطلب؟ طيب فالغصب قد يحكم عليه بالحرمة كما قد يحمل على هذا الفعل الصادر من زيد مع عدم اخذ عنوان الغصب في موضوع الحرمة. ليش؟ بما هو امر وجودي في ذو امر وجودي ذو مفهوم عرضي بسيط، بل ليس موضوعه الغصب، ما هو موضوعه الا التصرف في حق الغير دون اذن منه او اذن من نائبه، الا التصرف في حق المسلم مثلا، يمكن ان يكون الغير حتى الذمي يعني مو شرط للاسلام ونحوه ممن يحترم ماله، هو قال نحوه يعني هذا شامل ذلك، من دون اذن منه او اذن من وكيله القائم مقام، فهو مركب الغصب من التصرف في الحق واحد، وكون المتصرف فيه مال لي ماذا؟ لمحترم المال، لو كان هذا المال لمحارب
مو محترم ماله، ما في تصرف في مال المحارب، ما في اي اشكال من الناحية الشرعية. ولذلك يقول فهو مركب من التصرف بالحق واسلام صاحبه، او كون صاحبه له احترام، له ذمة، له عهد، وعدم الاذن وعنوان الغصب، اما ان يراد به التصرف في حق الغير بالنحو المنافي للاحترام لحرمة ماله شرعا، او هو منتزع من الموضوع المركب المذكور وحاكي عنه من دون ان يكون عنوان الغصب ماذا؟ موضوعا للحرمة. لان احنا حكمنا على ماذا بالحرمة؟ حكمنا عن الفعل ثم انتزعنا الغصبية، فالغصبية جاء انتزاعها بعد الحكم بالحرمة. فلو كانت قيدا للحكم بالحرمة مع انها متأخرة رتبة عن الحكم ومنتزعة في هذه المرتبة المتأخرة، للزم ان يكون المتأخر متقدما. ولذلك يقول عنوان الغصب ما يراد به التصرف في حق الغير بالنحو المنافي لاحترامه شرعا، او هو منتزع من الموضوع المركب المذكور، هو منتزع وحاكي عنه من دون ان يكون هذا المنتزع العنوان الغصبي موضوعا للحرمة بمفهومه، حتى لا يلزم ان يكون المتأخر متقدما. ما ادري واضح كلامي او ابنت المطلب؟ ها؟ ولازم ذلك، لازم ذلك عدم جريان التعبد فيه بعنوانه، يعني ما نقدر نستصحب الغصب. ها؟ ليش؟ لعدم كونه مجعولا شرعا. هذا مو مجعول شرعا، لان الشرع جعل الحكم الحرمة ولم يجعل غصبية. معه؟ ولذلك يقول ولا موضوعا للحكم الشرعي، ما قال هالعنوان هذا هو اللي ارتب عليه حكمي، مثل الملكية مثلا رتب عليه الاحكام جواز التصرف. معه؟ بل ولذلك يقول لعدم كونه هذا عنوان الغصبية مجعولا للشارع ولا موضوعا للحكم الشرعي، فإذا كان الشيء ليس مجعولا للشارع كالملكية والزوجية، ما؟ ولا موضوعا للحكم الشرعي اللي قلنا مثل الزوال الوقت، ما؟ بل فيما ينتزع منه وهو الحكم المجعول شرعا أو موضوعه ذو العنوان الخاص. يعني احنا بالحقيقة انتزعنا من حكم الشرع، من حكم الشارع بالحرمة انتزعنا الغصبية. فهل يسوغ لنا استصحاب الغصبية التي انتزعناها من الحكم الشرعي بالحرمة؟ ما يمكن، لان الاستصحاب انما يترتب على كما قلنا اما على موضوع يترتب عليه حكم او على حكم هو مجعول لنفس الشارع. وهنا كيف نستصحب الغصبية وهي لا موضوع لحكم شرعي وليست بحكم شرعي مجعول؟ وطبعا هذا من ناحية ايضا، هذا من ناحية، من ناحية لا يجوز اجراء الاستصحاب من هذه الناحية لانها منتزعة من الحكم، العنوان منتزع من الحكم، فيشكل في اجراء الاستصحاب فيه من هالناحية. بس هذا طبعا لما نقول هنا الغصب انتزع من الحكم بالحرمة فهو في رتبة متأخرة عن الحرمة، ولذلك لا نتعقل ان يكون قيدا في الحكم بالحرمة، لانه لو كان قيدا اي الغصب في الحكم بالحرمة للزم ان يكون المتأخر رتبة قيدا للمتقدم وهو الحكم، ولازم الدور. هذا اللي الذي نشكل به. ولذلك يقول والظاهر ان الامر الانتزاعي قد يراد منه في المقام هذا المعنى. يعني الامر الانتزاعي كان يراد منه فيما تقدم معنى غير هالمعنى، صح معي؟ لكن ايضا الامر العنوان الانتزاعي الان اصبح يراد به ما ينتزع في رتبة متأخرة من الحكم، فهل يسوق ان نجري او نرتب اثرا شرعيا عليه مع كونه ليس بموضوع لحكم شرعي وليس بحكم شرعي؟ والظاهر ان الامر الانتزاعي قد يراد منه في المقام هذا المعنى، كما قد يراد منه المعنى السابق، كما قد يتضح عند الدخول في محل الكلام. اذا عرفت هذا فالكلام في حقيقة الاحكام الوضعية يكون في ضمن مسائل. طيب المسألة الاولى يبين فيها خلافا له مع الشيخ الاعظم، هذه المسألة الاولى. اولا نبين مراد الماتن، يعني شو يريد الماتن ان يبين لنا كنتيجة للبحث السابق. ثم بعد ان نبين مراده نبين خلافه او نقطة خلافه مع الشيخ الاعظم. شوف ذكرنا فيما تقدم ان قسما من الاحكام الوضعية مثل الحرية والملكية والرقية والزوجية وبعد والمسجدية، عندما يجعل الشارع هذه الأرض مسجدا، ما هي؟ طيب طبعا بعض الأمور هذه الشارع جعلها ابتداء مثل المسجدين ما في، وبعضها ماذا امضاء مثل الملكية، كانت الملكية لدى العرف فأمضى، غاية الأمر أنه عدل ضيق في بعض حيثياتها ووسع في بعض حيثياتها الأخرى. طيب هذه الأمور التي أمضى الشارع بعضها وأسس بعضها الآخر، السيد الماتن حفظه الله يقول نفهم من خلال ما ورد في الأحكام الشرعية أن الملكية والحرية والرقية والمسجدية وما إلى ذلك من الأمور كلها مجهولة بجعل شرعي، معي؟ كيف مجهولة؟ يقول ها شوف شو يقول، هذه الأمور باعتبار أن الشارع له سلطنة في إمضاء هذه العقود أو في تأسيس ما يحقق هذه الأمور. لما يقول لك مثلا أنت بهذا الفعل راح تحقق المسجدية، في تأسيس ما له تحقيق وإيجاد هذه الأمور، يقول الإمضاء لهذه العقود التي توجب الملكية أو لهذه الإيقاعات التي تحقق الزوجية والحرية وما دل لعاقد الزوج من الطلاق بينونة، حتى يصير إيقاع، القصد من لجنة الشارع ايجاد ما يترتب عليها في عالم الاعتبار، اي ان الشارع عندما يقول لك اذا قلت بعت وكنت مالكا ووقع البيع على ما تملكه وكانت الملكية طلقة فقد ونعم وكان البيع بعوض بعد خلنا نقول ولم يكن مثلا هناك خيار حتى تصير ماذا، فقد تحقق النقل والانتقال واصبحت ملكية للمبيع للمشتري وملكية من لدن البائع للسماء يتحقق نقل وانتقال. فإذا قصد الشارع عندما يمضي هذه المعاملة أن يقول ماذا؟ قصده إنشاء الملكية أو إنشاء الحرية أو إنشاء الزوجية. فنستطيع يقول الماتن أن نقول إن هذه الأشياء المترتبة على هذه العقود والإيقاعات مجعولة للشارع باعتبار أن قصد الشارع إيجاد هذه الأمور تبعا مع ما يترتب على هذه الأمور، صح؟ عدل؟ نعم. ولذلك شوف شو الظاهر أن الأحكام الوضعية التي أخذت في موضوع الأحكام الشرعية الأخرى ترتب عليها أحكام حرية، رقية، زوجية، رهنية، ملكية، وقفية من الأمور الاعتبارية المجعولة للشرع الأقدس تأسيسا بعضها طبعا أو إمضاء لبعضها الآخر وهو الأغلب، إمضاء لما كان عند العرف موجود لظهور أدلتها في ذلك، يعني أن الشرع قصده إيجاد هذه الأمور ولا سيما ما كان ثبوته من هذه الأمور تبعا لإنشائه ممن له السلطنة، الشرع له سلطنة ما؟ ولا ما كان جعل الملكية لبعض الأشياء باعتبار سلطنته، شرع في العقود والإيقاعات لوضوح أن قصد الشارع عندما يمضي ما عليه العرف إيجاد ما يترتب على هذه العقود والإيقاعات في عالم الاعتبار، فيكون ذلك هو الظاهر من أدلة النفوذ والإمضاء. الأدلة الواردة من الشارع اللي نسميها أدلة شرعية للنفوذ والإمضاء، وهذا يعني كون هذه الأمور حرية وزوجية ورقية وملكية كون هذه مجعولة للشارع تبعا لإمضائها، هذا الذي نفهمه من ناحية المرتكز لدى المتشرعة لا يعني لدى السائرين على خطى الشارع، بل أكثر العرف هذا العرف يفهم كذا، وبما أن الشارع ليس له مسلك يغاير العرف ولو كان لبان فنفهم أن من مسلك العرف أن هناك قوانين ونظم عرفي عندما يصدر بيع وشراء يعني إيجاب وقبول تتحقق ملكية، إيقاع تتحقق بينونة أو يتحقق ما يترتب على الإيقاع أو على هذا العقد. فإذا هذه الأمور شو تصير؟ هل هي منشأة أو مجعولة شرعا أو غير مجعولة؟ مجعولة لكن بجعل تبعي تبعا لإمضائه لما لدى وعنده، ولكن الشيخ الأعظم ناقش في نسبة جعلها للشارع وقال الصحيح أنها غير مجعولة للشارع، وسيأتي عدم تمامية كلامه رحمه الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.